أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مناقشة الحديث. بعد أن انتهينا من دلالة حديث الثقلين على أهم مسائل الإمامة من العصمة والنص والمرجعية الدينية والعلم بكل ما ورد في القرآن الكريم، حاول بعض المعاصرين أن يناقش في سند هذا الحديث تارة وفي مضمونه تارة أخرى، وهو الأستاذ محمد أبو زهرة، حيث قال في كتابه الإمام الصادق كما ينقل عنه السيد الحكيم، قال: لكننا نقول إن كتب السنة التي ذكرته بلفظ سنتي أوثق من الكتب التي روته بلفظ عثرتي. فإذا هو في مقام الترجيح يقول: النص الذي هو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي فهو أرجح من حيث السند وأوثق من حيث السند من الروايات التي قالت أنه كتاب الله وعترتي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر في المقام أو ذكره في المقام، قال بأن القضية لا تثبت موضوعها، أن هذه الرواية وأن هذا الحديث لا يعين ما هو المراد من العترة ومن أهل البيت. قال بأنه لا يقطع بل لا يعين من ذكرهم من الأئمة، لا يعين من ذكروهم من الأئمة الستة المتفق عليه عند الإمامية الفاطميين، إشارة إلى أئمة الإسماعيلية. يقول هؤلاء الستة متفق عليه بينهم، أما ما زاد عن ذلك فهو مع موضع الخلاف فيما بينهم. ثم لا يوجد في الرواية أي إشارة أو أي دليل على أن المراد حتى هؤلاء الستة المتفق عليه بين الشيعة الفاطميين، وهو لا يعين أولاد الحسين دون أولاد الحسن، كما لا يعين واحدا من هؤلاء بهذا الترتيب الذي هم ذكروه، وكما لا يدل على أن الإمامة تكون بالوراثة أو بالتوارث. مهم، نستطيع أن نلخص هذا الإشكال كما ذكر السيد الحكيم بأن القضية لا تبين موضوعها. الدليل إذا قال أكرم العلماء فإن هذا الدليل لا يبين لنا زيد عالم أو ليس بعالم، لأن القضية لا تثبت موضوعها، إثبات الموضوع يحتاج إلى دليل من الخارج. ثم الإشكال الثالث الذي ذكره في المقام، قال بل لا يدل على إمامة السياسة، وإنه أدل على إمامة الفقه والعلم. هذا الحديث الشريف حتى لو تم فإنه يدل على إمامتهم الفقهية والعلمية، لا على إمامتهم السياسية وقيادتهم وخلافتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل. هذه هي الإشكالات الثلاثة التي أشار إليها محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق. السيد الحكيم يقول بأنه هذه الإشكالات الثلاثة نعرضها تباعا، أما المناقشة الأولى فهي غير واضحة لدينا، لأن رواية وسنتي لو صحت فهي لا تعارض رواية وعترتي. أما المناقشة الأولى فيورد عليها إشكالات ثلاث وملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى هو أنه من قال أن هناك تعارضا بين قولهم وسنتي وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم وعترتي؟ أساسا إنما تصل النوبة إلى ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو إحدى الروايتين على الأخرى إذا لم يمكن الجمع، ماذا؟ الجمع الدلالي بين الروايتين. هذا مو هنا فقط، في كل مورد يعني إذا جاء دليل يقول أكرم كل عالم، وجاء دليل آخر يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فهل تصل النوبة إلى الترجيح السندي بين هذين الدليلين أو لا تصل النوبة؟ ومتى تصل النوبة؟ الجواب تصل النوبة إذا استحكم التعارض الدلالي ماذا؟ بين الروايتين. فإذا لم يمكن أن نجمع بينهما عندها نرجع إلى ماذا؟ إلى المرجحات السندية. أما إذا أمكن الجمع بين مضموني الروايتين بأن نجعل إحداهما مقيدة للأخرى كما في قولنا أكرم كل عالم ثم لا تكرم الفساق، فهل نبحث أن سندها هذه أقوى أو تلك سندها أقوى؟ لا. لماذا؟ لأنه يمكن أن نقيد إطلاق أكرم كل عالم بقولنا ماذا؟ ولا تكرم الفساق منهم. السيد الحكيم في الملاحظة الأولى يريد يقول بأن قوله نحن، قول محمد أبو زهرة، أننا نرجح رواية وسنتي على رواية وعترتي، هذا إذا كانت رواية وسنتي معارضة من حيث المضمون لرواية ماذا؟ وعترتي. أما إذا أمكن الجمع بين وسنتي وبين قوله ماذا؟ وعترتي، فهل تصل النوبة إلى الترجيح والأوثقية أو لا تصل النوبة؟ لا تصل النوبة. الوجه الأول لعدم المعارضة أنه ما هو المراد من سنتي؟ إذا كان المراد من سنتي يعني ما يقوله أصحابي جميعا، خب من الواضح أنه وعترتي تكون ماذا؟ معارضة له. أما إذا كان المراد إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، وأن المبين لهذه السنة هو من؟ ها؟ هم عترتي وأهل بيتي، لأن هؤلاء هم المعصومون من بين أصحابي، فهل يوجد تعارض بين سنتي وعترتي أو لا يوجد؟ بعبارة أخرى أن هذا الحديث الشريف يريد أن يقول أن المرجعية للكتاب وللرسول الأعظم، ولكن المبين للرسول الأعظم من هم؟ هم أهل البيت، هم العترة، فلا تعارض بين وعترتي وبين قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ وسنتي. وهذا ما فهمه جملة أيضا من علماء أتباعي، من علماء مدرسة الفريق الآخر غير مدرسة أهل البيت، من أنه لا تعارض بين وسنتي وبين قولهم ماذا؟ وعترتي، لأن العترة لا تقول شيئا من عندها، بل العترة مبينة لما ورد ماذا؟ في سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا تصل النوبة إلى ترجيح رواية والسنة على رواية وعترتي إلا إذا استحكم التعارض بينهما، وفي المقام يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ فلا يوجد تعارض، ومع عدم وجود التعارض لا تصل النوبة إلى ترجيح رواية وسنتي على رواية ماذا؟ وعترتي. قال أما المناقشة الأولى فهي غير واضحة لدينا، لأن رواية وسنتي لو صحت، هذه لو صحت إشارة إلى الإشكال الثاني، وهو أنه أساسا توجد عندنا رواية صحيحة السند تقول وسنتي أو لا توجد. الآن احنا نقول ماذا؟ لو فرضنا توجد رواية صحيحة السند تقول ماذا؟ وسنتي، فهل هي تعارض رواية وعترتي أو لا تعارض؟ فهي لا تعارض رواية العترة. لماذا؟ واعتبار الصادر شيئا واحدا إما هذه أو تلك لا ملجأ لا ملجأ له. يقول نحن لا نقبل التعارض حتى نقول إما الصادر عترتي أو الصادر ماذا؟ سنتي، لأنه يمكن أن نوفق أن يكون مرة الصادر وعترتي ومرة الصادر ماذا؟ وسنتي، ولا تعارض بين العترة والسنة. وأظن أن الشيخ أبا زهرة تخيل التعارض بينهما، عند ذلك ماذا؟ صار بصدد ترجيح قوله وسنتي على قوله ماذا؟ وعترتي أهل بيتي. هسه هذا الظن أو هذا الاستناد من أين؟ يقول استنادا إلى مفهوم العدد. يتذكر الإخوة في علم الأصول واحدة من المفاهيم التي وقع الكلام فيها أن العدد يدل على المفهوم أو لا يدل ماذا؟ على المفهوم. وهناك ماذا قلنا؟ أن العدد يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ بينا في محله أن العدد لا مفهوم له، يعني ليس إثبات شيء ينفي ما عداه كما في مفهوم الشرط. مثلا تصور الشيخ أبا زهرة بأنه عندما قال وسنتي فإنه هم ماذا؟ غير العترة، معارضة للعترة، وليس الأمر كذلك. ولكنه نسي أن هذا النوع من مفاهيم المخالفة ليس بحجة كما هو التحقيق لدى متأخر الأصوليين، على أن التعارض، هذه النقطة الأساسية هي هذه، على أن التعارض لا يلجأ إليه إلا مع تحكم المعارضة. متى نلجأ إلى الترجيح؟ إذا استحكمت ماذا؟ المعارضة. وكان التعارض تعارضا مستقرا لا تعارضا ماذا؟ بدويا غير مستقر. يتذكر الإخوة في علم الأصول الحلقة الثانية والثالثة قلنا أن التعارض على ماذا؟ تعارض مستقر وتعارض ماذا؟ غير مستقر. في الوهلة الأولى تعارض، ولكن عند الدقة والتدبر يوجد تعارض أو لا يوجد؟ كالعام والخاص، في الوهلة الأولى يوجد تعارض، ولكنه يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ نعم، يقول إنما نلجأ إلى الترجيح إذا استحكم التعارض، إذا كان التعارض مستقرا. أما إذا لم يكن مستقرا فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الترجيح بالأوثقية والأوضحية ونحو ذلك. ومع إمكان الجمع بينهما لا معارضة أصلا حتى نرجح وسنتي على رواية ماذا؟ وعترتي. وقد جمع ابن حجر بينهما في صواعقه فقال وفي رواية، التفتوا جيدا تعبير، وفي رواية، تعلمون هذا التنوين تنوين التنكير، يعني نكر هذه الرواية. لماذا؟ لأن المتواتر هي رواية ماذا؟ وعترتي التي نقلت من 20 صحابيا بل وفوق ذلك. أما وفي رواية، هسه إما تنوين التنكير إما تنوين التقليل، أي تنوين كان، المهم ابن حجر هكذا يقول وفي رواية كتاب الله وسنتي، إني تارك فيكم الثقلين، مو كتاب الله وعترتي بل وكتاب الله وسنتي، وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب. التفتوا جيدا، ده يشير إلى نقطة لطيفة، يقول بعض الأحاديث نجد بأن الروايات أرجعت إلى الكتاب، وبعضها أرجعت إلى الكتاب والسنة، وبعضها أرجعت إلى الكتاب والعترة. يقول لا تنافي بين هذه الأقسام والطوائف من الروايات. لماذا؟ لأن العترة مبينة للسنة والسنة مبينة ماذا؟ للكتاب. فإذا المرجع الأول والأخير هو من؟ هو الكتاب، والسنة مبينة للكتاب، فبعض الروايات قالت كتاب الله وسنتي، والعترة مبينة ماذا؟ للسنة، فبعض الروايات قالت كتاب الله وعترتي. فلا تنافي بين هذه الطوائف الثلاث من الروايات التي جعلت البعض المرجعية للكتاب، والبعض جعلت المرجعية للكتاب والسنة، والبعض جعلت المرجعية للكتاب والعترة، لأن السنة مبينة للقرآن والعترة مثبتة ماذا؟ ومبينة للسنة. يقول وفي رواية كتاب الله وسنتي، وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب، لأن السنة مبينة للكتاب، فأغنى ذكر الكتاب عن ذكرها، عن ذكر السنة. والحاصل أن الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت، ويستفاد من مجموع ذلك، مجموع الروايات، بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة. إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات، فهل تصل إلى قواعد، تصل النوبة إلى قواعد الترجيح بعد أو لا تصل النوبة؟ لا تصل. وإن شئت أن تقول إن ذكر أهل البيت معناه ذكر السنة، لأن الذي يوصل إلينا السنة الحجة هم من؟ هم أهل البيت. لماذا؟ لأنهم الذين ثبتت عصمتهم، وغير أهل البيت من الأصحاب والمرتبطين بالرسول الأعظم لم يكونوا معصومين. فحتى لو ذكروا شيئا فإنما لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى موازين أخرى للقبول وعدم القبول. أما أهل البيت لو نقلوا شيئا عن الرسول الأعظم فهو حجة ماذا؟ قطعا، لأنه ثبتت عصمتهم. إن ذكر أهل البيت معناه ذكر السنة، لأن أهل البيت لا يأتون إلا بالسنة، فكل ما عندهم مأخوذ بواسطة النبي أو بواسطة السنة، وقد طفحت بذلك أحاديثهم، ويؤيده ما ورد في كنز العمال من جواب النبي لعلي عندما سأله، يعني سأل علي رسول الله: ما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء من قبل كتاب ربهم وسنة نبيهم. يقول: إذن يكون ذكر أحدهما، يعني ذكر السنة، ذكر أهل العترة مغنيا عن ذكر السنة، وذكر السنة مغنيا عن ذكر العترة. وكلتا الروايتين يمكن أن تكون صحيحتين، ولا حاجة إلى تكذيب إحداهما وتعيين الصادرة منهما بالرجوع إلى المرجحات السندية ومع الغض عن ذلك. إذن الملاحظة الأولى ما هي؟ أنه لا تعارض بين مضمون وسنتي ومضمون وعثرتي حتى نبحث ماذا؟ عن المرجحات السندية لنرى بأن الأوثق هي رواية وعثرتي أو رواية ماذا؟ وسنتي. الملاحظة الثانية: لو تنزلنا قلنا أنه يوجد تعارض بين رواية وعثرتي مع رواية ماذا؟ وسنتي. الجواب واضح، وهو أنه توجد عندنا عدة مناقشات على هذا الاحتمال الثاني، وهو أساسا رواية وسنتي رواية صحيحة السند أو ليست صحيحة السند، بقطع النظر عن وجود معارض لها وعدم معارض لها. سيتضح بعد ذلك من كلمات أعلام القوم أن هذه الرواية إما مقطوعة لا سند لها أو مرسلة، على مبان القوم في بيان الفرق بين المقطوعة. المهم أن هذه الرواية لها سند أو ليس لها سند؟ ليس لها سند، فهي في نفسها ساقطة عن الاعتبار قبل الوصول إلى وجود المعارض لها أو عدم وجود المعارض لها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لقائل أن يقول: لا، الرواية على المباني صحيحة السند، ولكنه يرد الإشكال الثاني هنا، وهو أنه خبر الواحد يفيد ظنا أو يفيد قطعا. قرأنا وسيأتي في الأبحاث اللاحقة أن خبر الثقة لا يفيد إلا ظنا، وخبر وعترتي متواتر أو ليس بمتواتر؟ متواتر، فيفيد قطعا. فإذا تعارض ظني السند مع قطعي السند فأيهما يقدم؟ يقدم ظني السند أو قطعي السند؟ على الموازين يقدم قطعي السند على ما هو ماذا؟ ظني السند. هذه اثنين. وثالثة: أنه لا بد من عرضهما لو تكافأ، يعني تكافأت رواية وعترتي مع رواية ماذا؟ وسنتي، نعرضهما على ماذا؟ على كتاب ربنا. فالذي يتأيد هو وعترتي أو الذي يتأيد وسنتي؟ آية التطهير ماذا تقول؟ من المراد؟ يتأيد وعترتي لو وسنتي، ومن الواضح أنه يتأيد وعترتي ويقدم على رواية ماذا؟ وسنتي. إذن حتى لو فرضنا أن هناك تعارضا بين حديث وسنتي وبين المتن وعترتي، فالتقديم لحديث ورواية وعترتي لهذه الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها مفصلا في أبحاث الإمامة، وهنا أشرنا إليها إجمالا. ومع الغض عن ذلك وافتراض تمامية المعارضة، وأن الصادر منه صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يكون إلا واحدة منهما، فتقديمه يعني أبو زهرة لكلمة وسنتي أو حديث وسنتي لا أعرف له وجها. لماذا؟ لأن حديث التمسك بالثقلين متواتر في جميع طبقاته، والكتب التي حفلت به أكثر من أن تحصى، وبتعبير الآلوسي كما قرأنا عبارته أنه الروايات الواردة في أنه وعترتي ما لا تحصى، ما لا تحصى يعني كثيرة جدا. وطرقه إلى الصحابة كثيرة، ورواته منهم أي الصحابة كثيرون جدا، وفي رواياته عدة روايات كانت في أعلى درجات الصحة، كما شهد بذلك الحاكم النيسابوري في المستدرك وغير الحاكم كما أشرنا إلى ذلك. بينما نرى الحديث الآخر، يعني النص الآخر الذي يقول وسنتي، لا يتجاوز في اعتباره عن كونه من أحاديث الآحاد، ومع تعارض الظني السند مع القطعي السند، أيهما يقدم؟ يقدم القطعي على ماذا؟ على الظني. ولقد كنت أحب للسيد أبي زهرة أن يتفضل بذكر الكتب السنية التي روت حديث وسنتي، لأنه فقط ذكر هذه العبارة أن حديث وسنتي أوثق من حديث ماذا؟ وعترتي، ولكن لم يذكر كما يقول السيد الحكيم مصدرا واحدا نقل رواية ماذا؟ وسنتي. لنرى مدى ادعائه الأوثقية لها، أي لحديث وسنتي. وأي كتب هي أوثق من الصحاح والسنن والمسانيد؟ هات التي روت الحديث ماذا؟ وسنتي. لأنه حديث وعترتي من رواها؟ رواها أصحاب السنن والصحاح والمسانيد والعلماء المعتبرين عندهم. أي من هذا الذي هو أوثق من أصحاب السنن والمسانيد والصحاح؟ وأي كتب أوثق من الصحاح والسنن والمسانيد ومستدركاتها التي سبق ذكرها وذكر روايتها للحديث لتقدم تلك عند المعارضة مع هذه؟ ولكنه وفي حدود تتبعي لكتب الحديث واستعانتي ببعض الفهارس لم أجد رواية وسنتي إلا في عدد من الكتب لا تتجاوز عدد الأصابع لليد الواحدة، وهي مشتركة في رواية الحديثين معا، يعني تنقل رواية وعترتي وتنقل رواية ماذا؟ وسنتي. اللهم إلا ما يبدو من مالك حيث اقتصر في الموطأ موطأ على ماذا؟ على رواية وسنتي، ولم يذكر الحديث الآخر إن صدق تتبعي لما في الكتاب. يقول راوي الموطأ: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله، إذن الرواية فيها سند أو لا يوجد فيها سند؟ أنه بلغه أن رسول الله قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. ويكفي في توهين الرواية، يعني ضعف الرواية، توهين مو استحقار، توهين يعني ضعف، ويكفي في ضعف الرواية أنها مرفوعة، يعني ليس لها سند، ولم يذكر الكتاب رواية هذه الرواية، مما يدل على عدم اطمئنان صاحبها إليها. ولسانها، لسان الرواية عن مالك، أنه بلغه. ولعل الموطأ من هو أقدم مصادرها في كتب الحديث، كما أن ابن هشام هو أقدم رواتها في كتب السير في سيرة ابن هشام. وما عاد عدا هذين الكتابين فقد ذكرها ابن حجر في صواعقه مرسلة، وذكرها الطبراني فيما حكي عنه. إذا تذكرون رواية الصواعق كانت هذه في صواعقه وفي رواية، وهذا معناه أنه ماذا؟ مرسلة. ومثل هذه الرواية وهي بهذه الدرجة من الضعف، لأنها لا تزيد على كونها مرفوعة أو مرسلة. مرفوعة يعني مو معلوم أنها رواية أو غير رواية، مرسلة رواية ولكن سندها ماذا؟ غير مذكورين. ولو قدر صحتها، يعني حتى لو رفعنا مرفوعيتها وإرسالها، فهي لا تزيد على كونها من أخبار الآحاد. وهل يمكن أن تقف بوجه حديث الثقلين مع وفرة رواته في كتب السنة وتصحيح الكثير من رواياته كما سبق بيانه؟ التفتوا جيدا. إذن هذه الرواية أولا في نفسها ساقطة عن الاعتبار، ثانيا ظنية في قبال قطعي، ثالثا على فرض التكافؤ فالعرض على الكتاب ماذا؟ يؤيد رواية وعترتي لا رواية ماذا؟ وسنتي. هذا كله من حيث سند الحديثين، حديث وسنتي وحديث وعترتي. أما من حيث المضمون، التفتوا جيدا، وهذا من أهم الإشكالات التي ترد على هذا الحديث، يعني حديث وسنتي، ما هو المراد من السنة؟ من الواضح أن الذي يريد أن يستدل بهذه الرواية، يعني رواية وسنتي، يريد أن لا يحصر الناقلين للسنة بمن؟ بالعترة وبأهل البيت. يريد أن يوسعها لمن؟ لكل الأصحاب، لكل أصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يريد أن يقول هذا هكذا لسانه: لماذا تحصرون النقل السنة بالعثرة وأن قولهم هو الحجة؟ بل قول كل من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ماذا؟ فهو حجة. فهذه الرواية تكون من متمسكات القائلين بحجية قول الصحابي وبحجية سنة الصحابي. هذه الرواية بعد تكون، ما أدري واضح ولا، يعني واحدة من أدلة حجية سنة الصحابي أي حديث؟ هذا الحديث وهو وسنتي. السيد الحكيم يشير إلى نكتة أساسية، يقول: لو سلمنا نرى بأن هذا المضمون يمكن أن يكون تاما، يعني أن الوارد وسنتي يمكن أو لا يمكن. أولا لابد أن تعلموا أن حديث رسول الله جمع على عهده في كتب مصنفة أو لم يجمع، لم يجمع، بل كان حديث رسول الله في ماذا؟ في قلوب الصحابة، في عقل الصحابة، وكان في عقولهم لا في كتب مكتوبة مصنفة. وهذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الصحابة عددهم إيش قد؟ هسه 1000، 2000، 3، 10، 12 ألف، مو مهم، المهم عدد كبير. هاي من المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هؤلاء بعد أن توسعت رقعة الدولة الإسلامية انتشروا على ماذا؟ ها؟ انتشروا في الأمة الإسلامية وفي في الدول الإسلامية. هاي المقدمة الثالثة. هسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرجع الأمة في الإسلام الصحيح، يقول: في كل مسألة إذا أردتم أن تعرفوا رأي الإسلام عليكم بالقرآن أولا وبالصحابة ثانيا. والصحابة يعني موجودين في مكان واحد ومتفرقين على البلاد الإسلامية، يعني كل واحد يريد أن يعرف سنة الرسول لابد أن يلتقي بماذا؟ بجميع الصحابة، حتى إذا صدر مطلق من صحابي يقيده ماذا؟ بصحابي آخر. إذن لا يمكن لأحد أن يعمل بحكم صادر من السنة إلا بعد أن يلتقي بجميع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكتبوا الأحاديث في كتب مصنفة، فلا بد أن يلتقي بهم. يقول: هسه بينكم وبين الله إنسان يريد أن يحفظ شريعته من الضياع، هل يرجع هذه الشريعة إلى 10,000 شخص متفرقين في البلاد الإسلامية؟ ممكن هذا؟ يعني الآن أنت عندك شريعة وعندك دين، تريد أن تحفظ هذا الدين بأن ترجع له مرجعية. هذا بعد عندما رجع إلى القرآن يريد أن يرجع إلى السنة، إلى من يرجع؟ إذا قلنا أرجعهم إلى عليين، أرجعهم إلى أهل البيت، قل قضية واضحة، لأنه المسلمين يعرفون عليا أو لا يعرفون عليا، يعرفوا له بكل وضوح، لأن رسول الله أشهر وأشهر كان يقف على بيت علي يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. أما إذا وسعنا دائرة نقل الأحاديث لتشمل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن من يريد أن يعمل بحكم إسلامي واحد عليه ماذا؟ الكتب مو مصنفة. لا يقول قائل: كتبهم موجودة يراجع الكتب، لا، أحاديث رسول الله جمعت في عهده أو لم تجمع في عهده. وهذا خير شاهد، التفتوا جيدا، وهذا خير شاهد على أن القرآن كان مجموعا في عهد رسول الله أو لم يكن مجموعا. إذا لم يكن القرآن مجموعا في عهد رسول الله، إذن رسول الله عندما يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، هذا الكتاب كان ماذا؟ موزع، آية عند زيد وآية أخرى عند عمرو وآية ثالثة عند رابع وخامس وسادس، والقرآن موزع بين ماذا؟ في صدور المسلمين، وعلى كل واحد يملك آيتين وثلاثة وعشرة وخمسة. بينك وبين الله يمكن إرجاع الناس إلى هذا الكتاب الموزع بين مئات الناس بل آلاف الناس؟ بلي نفس الإشكال. وهذا خير شاهد على أن الرسول الأعظم عندما أرجع إلى الكتاب أن الكتاب كان ماذا؟ كان مجموعا في عهده يمكن الإرجاع إليه، وإلا لما صح إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله إذا كان موزعا على ماذا؟ على جميع الأصحاب. إذن يقول أساسا هذا مضمون رواية وسنتي إما أن تحمل كما حملناها على ماذا؟ على أشخاص معينين وهم المبينين للسنة وهم العترة. أما إذا أرادوا أن يحملوها على الأوسع من ذلك وهم أصحاب رسول الله، يمكن أن تكون المرجعية لجميع الأصحاب أو لا يمكن؟ فكيف يمكن لرسول الله أن يرجع إلى ما لا يمكن أن يكون مرجعا للناس جميعا؟ يقول هذا كله من حيث سند الحديثين، أما من حيث المضمون أساسا هذا المضمون يمكن أن يصدر من الرسول الأعظم أو أنه مجعول. الآن بعد السيد الحكيم صار بصدد ماذا؟ إسقاط مضمون هذا الحديث، ولكن من هذا الطريق. فأنا شخصيا لا أكاد أفهم كيف يمكن أن تكون السنة مرجعا يطلب إلى المسلمين في جميع عصورهم أن يتمسكوا بها إلى جنب الكتاب، وهي غير مجموعة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم. أولا هذه المقدمة الأولى، وفيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. ولقد كان رسول الله بالمدينة وأصحابه كما يقول ابن حزم مشاغيل في المعاش، وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز، وأنه كان يفتي بالفتوى ويحكم بالحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط. 10-20 كانوا موجودين ورسول الله يبين الحديث، وأنه إنما قامت الحج على سائر من لم يحضره صلى الله عليه وآله بنقل من حضر رسول الله، وهم 1-2-5-10. إذن الأحاديث الرسول بعد صارت ماذا؟ متفرقة في صدور الأصحاب، مو أن كل حديث سمعه جميع الأصحاب، بل بعض الحديث هذا سمعه وبعض الحديث ماذا؟ ذاك سمعه. وإذا صح هذا كما يقول ابن حزم وهو صحيح جدا، لأن التاريخ لم يحدثنا عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يجمع الصحابة جميعا ويبلغهم بكل ما يجد من أحكام، ولو تصورنا ذلك في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته. بعد لا يمكن أن يجمع جميع الأصحاب ويبين أفعاله أو يقرهم على شيء. فماذا يصنع من يريد التمسك بسنة رسول الله من بعده، ولنفترضه أيضا ما هو من غير الصحابة من التابعين؟ أيظل يبحث عن جميع الصحابة وفيهم الولاة والحكام وفيهم القواد والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحكام، أم يكتفي بالرجوع إلى الموجودين فقط عنده مثلا؟ وهو لا يجزيه، لماذا؟ لاحتمال صدور الناسخ أو المقيد أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يكونوا بالمدينة. والحجية كما يقول ابن حزم لا تتقوم إلا بهم، لا بد أن يرجع إلى المخصص إلى الناسخ إلى المقيد. إذن يمكن بعد الرجوع إلى السنة أو ينسد باب الرجوع إلى السنة بعد؟ ها؟ فهذا المرجع الثاني وهو السنة يمكن العمل به أو لا يمكن العمل، وهذا بخلاف ما قلنا أنه هم المرجع. هم من؟ هم أهل البيت، هم علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هم علي لأنه في كل زمان إمام واحد، هم شخص واحد هو الذي يستطيع أن يرجع إليه المسلمون جميعا في كل أحكامهم. والعمل بالعام أو المطلق لا يجوز قبل الفحص عن مخصصه أو مقيده، ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة، فالإرجاع إلى شيء مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية. فإذا كان الأمر كذلك فهذا المضمون يمكن أن يصدر من النبي أو لا يمكن أن يصدر بعد؟ إذا نفس هذا المضمون دليل على كذب فحواه، وأن فحواه غير صادر ماذا؟ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا فسر بالتفسير الذي تريده مدرسة الخلفاء، يعني المراد جميع الصحابة، أما إذا فسر بالتفسير الذي نحن نقوله وهو أنه السنة هي المرجع ولكنه الحجية لمن؟ لأهل البيت، والعثرة في بيان السنة لا محذور فيه. وإذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة إلى أن من أدرك الصحابة وهم القلة نسبيا، فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح وانتشار الإسلام ومحاولة التعرف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتهم، وبخاصة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية؟ ومثل هذه المشكلة هل يمكن ألا تكون أمامه صلى الله عليه وآله وسلم؟
وهو الذي وضع كل وجوده لإيجاد هذا المذهب وهذا الدين وحفظه من بعده، وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته ما دامت خاتمة الشرائع، وقد شاهد قسما من التنكر لسنته على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كثرة الكذاب عليه، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه الروايات واردة عن الرسول الأعظم في حياته عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الشيء الطبيعي ألا يفرض أي مصدر تشريعي على الأمة ما لم يكن مدونا كما في القرآن الكريم ومحدد المفاهيم، هذا أولا، أو أن يكون هناك مسؤول عن يكون هو المرجع فيه كما هم العتراء. وما دمنا أن نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول وأن النبي منزه عن التفريط برسالته، فلا بد أن نفترض جعل مرجع تحدد لديه السنة بكل خصائصها. وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين وقيمة إرجاع الأمة إلى أهل البيت فيه لأخذ الأحكام عنهم، يعني لولاهم لما بقي للدين حافظ ومبين ومرجع، كما تتضح أسرار تأكيده على الاقتداء بهم وجعلهم سفن النجاة تارة وأمانا للأمة أخرى وباب حطة ثالثة، وبخاصة إذا أدركنا مقام النبوة وما يقتضيه من تنزيه عن جميع المجالات العاطفية غير المنطقية. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه التأكيدات إنما نشأت من عاطفة الرسول الأعظم لأهل بيته، وإلا فما الذي يفرق أهل بيته عن غيرهم من الأمة ليضفي عليهم كل هذا التقديس ويلزمها بهذه الأوامر المؤكدة بالرجوع إليهم والاقتداء بهم والتمسك بحبلهم. أما ما يتصل بعدم، وهذا هو الإشكال الثاني، وهو أن القضية لا تثبت موضوعها. تقول لعله هذا أوجه إشكال ذكره ابن زهر على هذا الحديث، وهو أن القضية لا تثبت موضوعها، وجوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.